أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة الثانية في استعراض الأقوال وأدلتها، كان الكلام في بحث شيخوخة الإجازة. تطرقنا في النقطة الأولى إلى شرح مصطلح شيخوخة الإجازة، وقلنا إن تشخيص الموضوع قد وقع فيه شيء من التشويش في كلمات الأعلام. اليوم إن شاء الله نتكلم عن الأقوال، يعني المحمولات على ذلك الموضوع، ونقول كما حصل التشويش في تشخيص الموضوع أيضا حصل التشويش في تشخيص المحمول. ويمكن إرجاع الأقوال في المسألة إلى أربعة أقوال. اليوم إن شاء الله نأخذ القول الأول والثاني، ونذكر شواهد من كلمات العلماء على كلا القولين. القول الأول، وهو ما ذهب إليه جملة من المتأخرين، ويظهر منهم عدم إثبات وثاقة مشايخ الإجازة وعدم لزوم البحث عن ذلك وعدم إضراره في السند، لأنهم إنما يذكرون في السند لمجرد اتصال السند، وأن الكتب والأصول التي نقلت منها هذه الروايات وصلت إلى المحمدين الثلاثة أصحاب الكتب الأربعة، وصلت بالتواتر أو الاستفاضة أو الشهرة أو ما شابه ذلك، وبالتالي شيخوخة الإجازة لا تدل على الوثاقة، بل نحن لا نحتاج إلى هذه الأسانيد، وإنما ذكرت هذه الأسانيد تبركان لمكان اتصال السند. أتذكر في مجلس الدرس كان شيخنا الأستاذ آية الله شيخ مسلم الداوري عنده هذه الرؤية، ليس في شيخوخة الإجازة، يقول الكثير من كتب علمائنا كانت مشهورة معروفة كشهرة الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه في زماننا هذا. نحن نحتاج إلى سند خاص منا إلى المحمدين الثلاثة؟ لا نحتاج، لأن الكتب الأربعة وصلت إلينا بالتواتر أو بالشهرة، وأنت تحتاج إلى السند لكي تثبت صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه، صحة نسبة الكافي إلى الكليني. يقول الكتب أيام الكليني والصدوق كثير منها مشهور، ما يحتاج إلى سند. هذه الأسانيد وهذه الإجازات هي للتبرك فقط، لكي يحصل سند متصل من الراوي الفلاني إلى النبي أو إلى المعصوم عليهما السلام. عموما الرأي الأول في شيخوخة الإجازة، إن شيخوخة الإجازة ليست أمارة الوثاقة، لأن الشيخ يذكر في الإجازة بغرض اتصال سلسلة السند، وإذا كان الغرض هو اتصال سلسلة السند فلا نحتاج إلى أن تكون الواسطة موثقة، بل حتى لو كانت مجهولة فإن العنعنة تثبت واتصال السند يثبت. هذا القول ذهب إليه المحقق الشيخ عبد الله بن الحسين التستري، وتبعه عليه تلامذته كالمحقق الشيخ محمد تقي المجلسي والمولى عناية الله القهبائي، واختاره السيد مهدي بحر العلوم في فوائده الرجالية، مطبوع تحت عنوان رجال السيد بحر العلوم، والمحقق السبزواري في الذخيرة، ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، الطبع الحجري صفحة 30 وصفحة 39 وصفحة 305. وصاحب الجواهر في الجواهر، جواهر الكلام، الجزء العاشر صفحة 35. ما ربما يعثر المتتبع على غيره. الآن ننقل نصوص بعض كلماتهم. قال التقي المجلسي في روضة المتقين الجزء الرابع عشر صفحة 39، قال وهو في معرض الحديث عن الحسين بن الحسن بن أبان، بعد ذكره عدم وجود جرح أو تعديل في حقه، قال ما لفظه: وكان شيخنا التستري، طبعا القهبائي والتقي المجلسي متأثرين كثيرا بالتستري، التستري عالم كبير. وكان شيخنا التستري يقول: إنه وأمثاله، إنه يعني من؟ هذا الراوي الحسين بن الحسن بن أمان، وأمثاله مثل محمد بن إسماعيل الذي يوجد في أوائل سند الكافي، وهذا مشترك، هل هو محمد بن إسماعيل البزوفري البرمكي إلى آخره. إنه وأمثاله مثل محمد بن إسماعيل الذي يوجد في أوائل سند الكافي، وأحمد بن محمد بن يحيى العطار الذي يروي الشيخ عنه بواسطة الحسين بن عبيد الله الغضائري، وأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد الذي يروي الشيخ عنه بواسطة المفيد، ومحمد بن علي ماجي لويه الذي يروي الصدوق عنه. وهؤلاء من كبار الرواة، يعني الشيخ الطوسي دائما يروي عنه، ابن أبي جيد القمي، ابن ماجي لويه، ابن الحاشم. يقول: فمن عد العلامة خبره صحيحا وتحير في أمره المتأخرون، يعني العلامة الحلي حكم بصحة السند، ولكن مثلا فيه مجاهيل أو فيه مشتركون وتحير المتأخرون كيف حكم بصحة السند. يقول: فمن عد العلامة خبره صحيحا وتحير في أمره المتأخرون، فالظاهر أن تصحيح هذه الأخبار لكونهم من مشايخ الإجازة، وكان المدار على الكتب فجلالتهم لا تضر، يعني العلامة وثقهم لشيخوخة الإجازة، هذا على الظاهر. ثم يناقش يقول: والذي كنا نباحث معه أنه لو كان غرض العلامة لكان ينبغي أن يساهل في جميعهم، يعني في جميع مشايخ الإجازة، مع أنه ذكر في آخر الخلاصة طرق الشيخ إلى أصحاب الكتب وطرق المصنف إليهم، وحكم بالضعف في كثير من الأخبار. إذن العلامة ليس مستندة شيخوخة الإجازة. ثم يقول من تقل مجلسي، وهذا مو تقل مجلسي ينقل كلام من تستري، يعني هاي كلام علمين من الإعلام، اثنينهم من العلماء الكبار في الرجال والدراية. يقول: لكن الذي ظهر لي من التتبع التام تقي المجلسي أن مشايخ الإجازة على قسمين، فبعضهم كان لهم كتب مثل سهل بن زياد، وإذا كان أمثاله في السند أمكن أن يكون نقله في كتابه وأخذ الخبر من كتابه فلا يعتمد عليه. وأما من كان معلوما أو مظنونا أنه لم يكن لهم كتاب وكان ذكرهم لمجرد اتصال السند فلن يبال بوجودهم مثل هؤلاء المذكورين. هذا الذي يظهر لنا من الأعذار من الاعتذار. وأما الحق الذي نجزم به أن أصحاب الكتب مختلفون، فمثل كتاب الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وأمثالهما، فلا شك أنه كان متواترا عن مؤلفه، وكان انتساب الكتاب إليهم مثل انتساب الكتب الأربعة إلى مؤلفيها، فلا بأس أن يساهل فيه. وأما مثل إبراهيم بن ميمون الذي لم يذكره الأصحاب ولا كتابه فينبغي أن يلاحظ أحوالهم على قوانينهم. كلام متي. هذا ما ذكره أيضا السيد الخوئي بالنسبة إلى رأيه في نوادر السرائر. روايات السرائر لابن إدريس مسندة. في نهاية السرائر هناك روايات استطرفها ابن إدريس الحلي وسماها بالنوادر. هذه الروايات غير مسندة، حذف أسانيدها، فهل يتعامل معها معاملة المرسل أو لا؟ السيد الخوئي كان يتعامل معها معاملة المرسل كلها عدا ما ورد في كتابين، واحد منهم جامع البزنطي، والسر في ذلك قال جامع البزنطي كان مشهورا، جامع البزنطي وليس نوادر البزنطي، جامع أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، يقول هذا كان مشهور فلا يحتاج إلى سند. لأن شيخنا الأستاذ الداوري يقول: استطعت إقناع السيد الخوئي واستخرجت أسانيد النوادر من إجازات البحار عن طريق نظرية التعويض. يقول: وقبلها السيد الخوئي، ولكن البعض قد لا يقبلها. عموما ليس هذا بحثنا، نقلنا هذا الكلام الطويل العريض لأنه يتضمن كلام العلمين التستري وتلميذه الوفي التقي المجلسي، واتضح أنهما لا يوثقان من عنون بعنوان شيخ إجازة. وبهذا يظهر النظر جليان فيما أفاده الوحيد البهبهاني ونسبه إلى جده التقي المجلسي من أنه كان يذهب إلى توثيق كل من كان شيخ إجازة. نعم، يظهر في ذيل عبارة التقي المجلسي التفصيل بين الكتب المشهورة وبين الكتب غير المشهورة، فالكتب المشهورة لا تحتاج إلى سند، والكتب غير المشهورة تحتاج إلى سند، إلا أن هذا السند لا تضر جهالة أو ضعف الوسائط فيه، لأن الغرض هو وخصوص اتصال حلقات السند. هذا تمام الكلام في كلام العلمين الأولين وهما التستر وتلميذة التقي المجلسي. المقطع الثاني كلام التلميذ الثاني المولى عناية الله القهبائي في مجمع الرجال الجزء السابع صفحة 204. قال المحقق القهبائي وهو في معرض الحديث عن مشايخ الإجازة، يقول: وإنهم مجهولون، والظاهر أزيد منه أنه لا يضر الجهالة في الرواية نظرا إلى أنهم من مشايخ الإجازة، وإنما يذكرون لمجرد اتصال السند، وإنما يذكرون لمجرد اتصال السند، لا أنهم من المصنفين حتى يحتاج في صحة رواياتهم إلى توثيقهم. هذا الكلام واضح أنه لب القول الأول شيخوخة الإجازة لا تدل على الوثاقة، لأن الغرض من ذكر الشيخ اتصال السند، واتصال السند لا يشترط فيه عدالة الراوي. المراد باتصال السند في مقابل الإرسال والقطع في السند. المقطع الثالث ما ذكره السيد بحر مهدي بحر العلوم، الجزء الثالث صفحة 25. قال السيد مهدي بحر العلوم وهو في معرض الحديث عن سهل بن زياد: ثم أعلم أن الرواية من جهته صحيحة، من جهة سهل بن زياد، وإن قلنا بأنه ليس بثقة لكونه من مشايخ الإجازة لوقوعه في طبقتهم، فلا يقدح في صحة السند كغيره من المشايخ الذين لم يوثقوا في كتب الرجال وتعد أخبارهم مع ذلك صحيحة، مثل محمد بن إسماعيل البندقي، من قال أنه البندقي مو معلوم، وأحمد بن محمد بن يحيى العطار، وأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، وأحمد بن عبد الواحد اللي هو ابن الحاشر، وابن أبي جيد، هاي كلها أسماء متكررة وكلها لم يرد فيها توثيق، كلهم مشايخ إجازة، وابن أبي جيد والحسين بن الحسن بن أبان وأضرابهم لسهولة الاتصال والتبرك، وإلا في الرواية من الكتب والأصول المعلومة، حيث إنها كانت في زمان المحمدين الثلاثة ظاهرة معروفة كالكتب الأربعة في زماننا، كانت كتب الروايات مشهورة، وذكرهم المشايخ في أول السند كذكر المتأخرين الطريق إليهم مع تواتر الكتب وظهور انتسابها إلى مؤلفيها. لا يخفى صراحة كلام السيد مهدي بحر العلوم في أن مجرد ذكر الشيخ وكون الشيخ إجازة لا يدل على الوثاقة. عموما ظهر من كلمات هؤلاء المحققين ظهر كل من الموضوع والمحمول، اتضح في كلامهم أن الموضوع هو شيخ الإجازة الذي لا يكون من المصنفين والمؤلفين، هذا هو شيخ الإجازة، والمحمول هو عدم الوثاقة. فالمراد بشيخ الإجازة هو الراوي الذي يذكر بغرض اتصال السند ولا يكون من المصنفين والمؤلفين، والمحمول عدم اشتراط العدالة في شيخ الإجازة. القول الثاني ما ذهب إليه المحقق الوحيد البهبهاني في فوائده وتعليقته على منتهى المقال، الجزء الأول صفحة 85، ويراجع توضيح المقال طبع دار الحديث صفحة 200. الوحيد البهبهاني في معرض التعليق على المحقق البحراني الشيخ سليمان الماحوزي وتبعه عليه جملة من المتأخرين، متأخر المتأخرين، على خلاف بينهم من أن شيخوخة الإجازة تفيد الحسن أو تفيد الوثاقة. إذن القول الثاني عكس القول الأول. القول الأول شيخوخة الإجازة لا تفيد الوثاقة، القول الثاني شيخوخة الإجازة تفيد الوثاقة. ربما نسب هذا القول إلى الشهيد الثاني وولده وحفيده. من ولد الشهيد الثاني؟ الشيخ حسن صاحب المعالم. ومن حفيده؟ الشيخ محمد صاحب استقصاء الاعتبار ابن الشيخ حسن صاحب المعالم على أنه البعض يقول هناك وساطة أكثر. عموما وأما صبطة من هو صبط الشهيد الثاني يعني ابن بنته السيد محمد صاحب المدارك مدارك الأحكام ونسب أيضا إلى البهائي والدامات لكن النسبة إلى هؤلاء الأعلام فيها نظار بالنسبة إلى الشهيد الثاني وولده وحفيده والدامات والبهائي فيها نظار. قال الوحيد وهو في معرض الحديث عن أمارات الوثاقة يمكن مراجعة منهج المقال تعليقة الوحيد الجزء الأول صفحة 141 ويتكلم عن أمارات الوثاقة قال كون منها من أمارات الوثاقة منها كون الرجل من مشايخ الإجازة والمتعارف عده من أسباب الحسن وربما ظهر من جدي دلالته على الوثاقة. من هو جده؟ الشيخ محمد تقي المجلسي. وكذا من المصنف المراد بالمصنف الاسترابادي صاحب منتهى المقام وكذا من المصنف في ترجمة الحسن بن علي بن زياد وقال المحقق البحراني هذا كله كلام الوحيد وقال المحقق البحراني مشايخ الإجازة في أعلى درجات الوثاقة والجلالة ثم يعلق يقول وما ذكروه لا يخلو عن قربين إلا أن قوله في أعلى درجاتها غير ظاهرين هذا بالأمس اتضح أنه ليس هذا مراد شيخ سليمان الماحوزي وقال المحقق الشيخ محمد وهذا من الذي ينقل أيضا الوحيد الشيخ محمد يقصد منه حفيد الشهيد الثاني صاحب استقصاء الاعتبار وقال المحقق الشيخ محمد عادة المصنفين عدم توثيق الشيوخ وسيجيء في ترجمة محمد بن إسماعيل النيشابوري أن مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى التنصيص على تزكيتهم وعن المعارج معارج الوصول للمحقق الحلي وعن المعارج أن التعديل بهذه الجهة طريقة كثير من المتأخرين إلى غير ذلك فلاحظ ثم يعلق الوحيد هذا وإذا كان المستجيز ممن يطعن على الرجال في روايتهم عن المجاهيل والضعفاء وغير الموثقين فدلالة استجازته على الوثاقة سيما إذا كان المجيز من المشاهير وربما يفرق بينهم وبين غير المشاهير بكون الأول من الثقات ولعله ليس بشيء لا يخفى ظهور كلام الوحيد في أنه يرى أن شيخوخة الإجازة من أمارات الوثاقة لكن نسبة هذا القول إلى الشهيد الثاني وولده وحفيده والبهائي والدامات وغيره فيها تأمل فقد ظهر مما ذكرناه في القول الأول من كلمات التقي المجلسي أن جده التقي المجلسي كان لا يرى أن شيخوخة الإجازة أمارة الوثاقة وتقدم أيضا في ذيل النقطة الأولى شرح المصطلح في أن المحقق الماحوزي صاحب معراج أهل الكمال لا يرى أن شيخوخة الإجازة تدل على الوثاقة وأن الموضوع عنده كان هو عبارة عن مشاهير علمائنا كبار علمائنا المعروفين كالكليني ومن جاء بعده كالصدوم وأما ما نقله الوحيد عن الشيخ محمد صاحب استقصاء الاعتبار فالشيخ محمد قد أخذه من والده الشيخ حسن صاحب المعالم أخذ منه من كتاب منتقى الجمان وما صرح به الشهيد الثاني في شرح الدراية وكلامهم يعني كلام الشيخ حسن في منطقة الجمان عن الشيخ محمد، وكلام الشيخ محمد عن والده في منطقة الجمان، وكلام الشهيد الثاني عام لجميع الشيوخ. أما نسبة الوحيد للشهيد الثاني من أن مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى التنصيص على تزكيتهم، وتبعه على ذلك المحقق الكاظمي في عدة الرجال والمحقق المامقاني في مقباس الهداية، يراجع عدة الرجال للكاظمي الجزء الأول صفحة 132 ومقباس الهداية الجزء الثاني صفحة 219. وقد صرح المامقاني أن ما أخذه من كتاب الدراية هذا لا أساس له. لا نجد للشهيد الثاني كلاما في توثيق جميع مشايخ الإجازة. وقد تطرقنا إلى هذا الكلام فيما سبق، ونذكر نص كلام الشهيد الثاني في الرعاية في علم الدراية طبعة المرعش النجف في صفحة 142. قال الشهيد الثاني وهو بصدد الحديث عن طرق إثبات العدالة في الراوي، قال ما لفظه: أو بالاستفاضة، بأن تشتهر عدالته بين أهل الناقل أو غيرهم من أهل العلم كمشايخنا السالفين من عهد الشيخ محمد بن يعقوب وما بعده إلى زماننا هذا، إلى أن يقول لا يحتاج أحد من هؤلاء المشايخ المشهورين. إذا نظر الشهيد الثاني إلى أمثال الكليني بعد أن ذكر محمد بن يعقوب، لا يحتاج أحد من هؤلاء المشايخ المشهورين إلى تنصيص على تزكية أو لا، لا يحتاج أحد من هؤلاء المشايخ المشهورين إلى تنصيص على تزكية أولا. نعم، أولا بين على عدالة عدالة اشتهر في كل عصر من ثقتهم وضبطهم وورعهم زيادة على العدالة، وإنما يتوقف على التزكية غير هؤلاء من الرواة. كلامه صريح، وإنما يتوقف على التزكية غير هؤلاء من الرواة الذين لم يشتهروا بذلك ككثير ممن سبق على هؤلاء، وهم طرق الأحاديث المدونة في الكتب غالبا. في الغالب هؤلاء ابن الحاشم، أحمد بن عبد الواحد، ابن أبي جيد القمي، محمد بن علي بن ماجي لوي، أحمد بن محمد بن يحيى العطار، أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، والغريب كلهم لم يرد فيهم توثيق، وقد أكثر هؤلاء من المشاهير، مشاهير الرواة. من الواضح من كلام الشهيد الثاني أنه لم يكن بصدد توثيق جميع مشايخ الإجازة، وإنما هو بصدد بيان أن مشاهير علمائنا وعاظم علمائنا كالكليني لا يحتاجون إلى توثيق. وأما ما نسبه الوحيد إلى المصنف الاسترابادي في ترجمة الحسن بن علي الوشا، هذا لا ينطبق على ما ذكره. لماذا؟ لأن الحسن بن علي الوشا ليس فقط شيخ إجازة، بل هو عين من عيون هذه الطائفة. لذلك ذكر في منهج المقال الطبعة الجزء الأول صفحة 103، قال ولا ريب أن كونه عينا من عيون الطائفة ووجها من وجوهها أولى بذلك، يعني التمسك بتوثيق لكونه من عيون الطائفة أولى من التمسك بكونه شيخ إجازة. فهذا يظهر منه العدول عن استفادة الوثاقة من شيخوخة الإجازة إلى ما هو أدل، وهو كون عين من عيون هذه الطائفة. ولا يخفى أن عمدة دليل الوحيد البهبهاني في كلامه، وأنه لم يستدل على هذا القول الذي اختاره، يمكن استفادة الدليل بما ورد في ذيل الكلام من أن المستجيز إذا كان لا يطعن عليه، يعني مثل أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي، إذا كان لا يطعن عليه وكان لا يروي عن الضعفاء والمجهولين وروى عن الشيخ إجازة، فمعناه أن هذا الشيخ الإجازة ثقة، وهذه الضابطة لا تنطبق على جميع مشايخ الإجازة. هذه الكبرى تامة صحيح، الذي يتحرز صحيح، ولكن ليس جميع مشايخ الإجازة هم من أمثال أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي. الخلاصة، القول الثاني يرى أن شيخوخة الإجازة أمارة الوثاقة، لأن شيخ الإجازة إذا كان ممن يتحرز عن الرواية عن ضعيف واشتهر بذلك وروى عن رجلين، هذا معناه أنه ثقة. هذا الدليل أخص من المدعى، من قال جميع مشايخ الإجازة هم ممن دأبهم التحرز. إذن إلى هنا درس اليوم، أخذنا القول الأول والقول الثاني وهما على طرفي نقيض. القول الأول يرى أن مشايخ الإجازة مطلقان لا كون الرجل شيخ إجازة مطلقا لا يدل على الوثاقة. القول الثاني بالعكس، شيخوخة الإجازة مطلقا أمارة الوثاقة. القول الثالث ما ذهب إليه السيد الخوئي رحمه الله في معجم رجال الحديث الجزء الأول صفحة 72، وتبعه عليه بعض تلامذته يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.